وقال الإمام أبو حنيفة الإمام مالك قال إيه؟ أنك إذا غسلت الثوب ولم تدلكه لم يسمى ذلك غسلا. خلاص. فالإمام الشافعي رد على مسألة الدلك دي وقال إيه؟ قال إيه؟ أنك إذا عممت الجزء الشيء بالماء أطلق في لغة العرب أن هذا غسل بس، ولا يشترك فيه الدلك. خلاص. ولكن احتراما للإمام مالك قال بسنية الدلك. خلاص. لأن الخروج من الخلاف مستحب. الإمام مالك زود أركان على الثلاثة وهي الموالاة، قال لك لأن النبي لم يرد عنه أنه توضأ من غير موالاة، بل كان يوالي بين أعضاء الوضوء، فلم يثبت عنه غير ذلك، فيبقى واجب. والدلك باعتبار أنه جزء من الغسل، والغسل لا يكون عنده إلا بذلك عند الإمام مالك، لكن قلنا اللغويين وأئمة اللغة والإمام الشافعي يقول إيه؟ أن إذا عممت شيئا بالماء فقد غسلته، والمطلوب فاغسله، والغسل تحقق بالتعميم بالماء بدون دلك. يبقى اشترط النية والموالاة والدلك، ده الإمام مالك زود الثلاث أركان دول. الإمام الشافعي بقى قال إيه؟ هم الستة اللي إحنا بنشرحهم دول. أول حاجة النية. الإمام أبو حنيفة قال لك لا زيادة على النص، قال الحديث إنما الأعمال بالنيات، قال لك ده حديث ظني. وإنما أنا هقول برضو النية شرط كمال، أو هعتبرها إيه؟ من المندوبات، لكن مش هعتبرها شرط مؤثر في الصحة لحصول التواب، أو مش هيأثر في الصحة، المهم مش هيأثر في الصحة عند أبو حنيفة. خلاص؟ طيب، قال أحدها النية، وحقيقتها شرعًا قصد الشيء مقترنًا بفعله، فإن تلاخى عنه سمي عزمًا. مراتب القصد القلبية، ما يتجه إليك بالقلب بالقصد، خمسة. هاجس ذكر، أول حاجة الهاجس، ووقوع صورة الشيء في القلب أو في الذهن، فالقلب والذهن والنفس والروح بمعنى واحد عند العلماء. خلاص، في فروق بينهما لكن هما متعلقين ببعض، كلهم يدلوا على يعني إيه؟ يقول النية محلها القلب، محلها أيضا العقل، ما هو دي بنقول مراتب القصد، القصد ده في الذهن. خلاص، الصور التي تلقى في الذهن باعتبار أن القلب حاكم على الذهن. فأول حاجة هاجس ذكر. خلاص، أول حاجة خطور الشيء، صورة الشيء في الذهن، ها هاجس فخاطر، بعدها خاطر، الشيء يأتي ويستقر قليلا ثم ينصرف، بعد كده يأتي باستقرار أكتر حتى تتردد فيه النفس بين الفعل والترك، ده في انبعاث بقى، لكن ما تحققش الانبعاث ده كلها، دي أشياء قلبية. خاطر فهاجس فحديث النفس، تردد. فهم أي غلب على قلبك وعقلك الفعل، فعزم أي قطعت ونويت بقلبك الفعل، بس ما تلبسش العزم ده مع الفعل على الجوارح فيسمى عزما، فإذا اقترن بفعل الجارحة هذا يسمى نية. فالنية قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد وفعل عشان تسمى نية، يبقى اقتران الفعل مع القصد القلبي، وده تعريف النية. تحفظوا الأشياء دي لأنها تأتي بعد كده كثير، تأتي في الصوم، تأتي في الزكاة، وتأتي في الحج وما إلى ذلك. يبقى النية وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما. لما تراخى الفعل عن انعقاد القلب بالفعل أصبح ده اسمه عزم، إن في عقد في القلب على فعل الشيء، ها، وأصبح ذلك اسمه عزم، ما اسموش إيه قصد، ما اسموش إيه نية، لأنه لو اقترن بالفعل يسمى نية، ما اقترنش بالفعل يسمى عزما. طبعا حقيقة النية مطلق القصد، مطلق القصد، مطلق الإرادة القلبية والتوجه القلبي. خلاص، أما حقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه أي تراخى الفعل عن القصد الانعقاد القلبي ده على الفعل سمي عزما. والنية في كل الحالات تكون مستطاعة التحصيل. خلاص، باعتبار التحصيل العرفي والمقارنة العرفية عند العلماء، إلا في مسألة واحدة يتعذر فيها النية، وهي مسألة الصيام، أن تقترن النية مع بزوغ الفجر الصادق، فأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك، فإذا فعلت بطل صومك، ليه؟ لانك انت لا تدري هاي النية تقدمت. افرض واحد اخر يأخذ يؤخر نيته الى بزوغ الفجر الصادق، يبقى اما بزغ يبقى جزء من النهار ها كان ليس في النية اللي هو البزوغ نفسه، وبعدين ظهر له البزوغ فناول، يبقى كان في جزء ما فيش نية فيه ها، حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جزء من الفجر كان هو مش ناوي. فلذلك ترخص الشارح فان اقام العزم مقام النية في موضع الصيام فقط. واضح؟ انك انت لو من بالليل ها، ما هو انا ما اقترنش بالفعل عشان كده سموه عزم. لكن الالفاظ الشرعيه دي بنتداولها. ليه سمينا ده عزم وانزلنا منزله النيه؟ اولا لصعوبه ايقاع النيه مع الفجر الصادق بالضبط، بشرط يكون مقترن به، صعوبه تحصيل ذلك ها، وتعسره وتعذره ها. الشيء الثاني ان ايه، جعلنا النيه العزم يقوم مقام النيه باعتبار تقدمه واستمرار النية القلبية إلى واستمرار العزم القلبية إلى أن لاقى الفجر الصادق فأصبح نية. ماشي؟ لكن أنت عليك إيه بتعزم؟ ليه؟ لأن لم يقترن فعلك شرعا بجوارحك من الامتناع عن الأكل والشرب بعمل القلب، بل تأخر الفعل عن عمل القلب. فسمي إيه؟ فنزل النية، فنزل العزم منزلة النية في مسألة الصيام فقط. للتعذر والتعسر في ذلك.
في غير رمضان لو واحد عاوز يصوم تطوع،
خلاص دي حاجه ثانيه. الشرع اجاز لك الى ما قبل الزوال، ما قبل اذان الظهر. في النفل يجوز النيه قبل اذان الظهر، بس برضه هي في نيه موجوده يعني تستحضرها يعني. وتكون النيه عند غسل اول جزء من الوجه، أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده. فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، أو ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط أو الوضوء فقط أو الطهارة عن الحدث. فإن لم يقل عن الحدث لم يصح. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظف أو تبرد صح وضوءه. طيب، وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه. قلنا الاقتران مقترنا بفعله. في حاجة اسمها الاقتران الحقيقي، أن يكون بالفعل في اقتران حقيقي مع هذا الأمر ولا يكتفى عنه بالاقتران العرفي. يعني نشرح الاقتران الحقيقي دلوقتي. انك تكون مستحضر لمعنى الوضوء، وايضا ده في الصلاة هيجي، خلاص مستحضر لمعنى الوضوء من اول ما انت نويت لغاية الشروع عند غسل جزء من الوجه، خلاص. لكن الاقتران وايضا في الصلاة هيكون الاقتران الحقيقي ايه؟ انك من اول ما نويت التكبير من ألف لغاية الراء أنت مستحضر معنى الصلاة. ها؟ التاني الاستصحاب حقيقي واستصحاب عرفي. الاستصحاب الحقيقي أنك تفضل طول ما أنت بتتوضأ مستصحب أنك أنت معنى الوضوء في ذهنك. فلو عزبت نيتك يبقى ده مش فيش استصحاب، يبقى اسمه استصحاب عرفي. فوجدوا أن ذلك يكاد يكون مستحيلا أن يحصل الاقتران الحقيقي والاستصحاب الحقيقي. فقالوا لا، يبقى نكتفي بالاقتران العرفي، وهو أن تكون النية موجودة عند جزء من أول ما المية موجودة لمست أول جزء من وجهك. افرض وأنا بتوضأ غسلت الفك الأول كده، غسلت بقى من ضمن إيه الوجه، وكانت النية موجودة، يجوز إن أنا أكمل وأغسل الجزء الفوقاني ويبقى الوضوء مظبوط، خلاص؟ ولا يجب علي أن أغسل الجزء الأسفل مرة أخرى. العبرة بأن تكون النية موجودة عند التقاء الماء بأي عضو في الوجه، بس كده يتحقق. وده ليه؟ ده معنى الاقتران العرفي. في الوضوء في الصلاة أن يكتفي أن تكون النية موجودة أثناء التكبير، يعني نفترض عند الألف ما فيش نية ها، وبعد كده عند لفظ الجلالة بعد بقية لفظ الجلالة وجدت النية، وبعدين عند الراء بتاعت أكبر مش موجودة، يبقى ده اسمه اقتران عرفي. تصح الصلاة ويصح الوضوء بالاقتران العرفي. الاستصحاب بقى اللي هو الاخر الفعل ده غير مراد ايضا، ليس استصحاب حقيقي برضه، مقصود به المراد هو عند العلماء الاستصحاب العرفي والاقتران العرفي، لأنهم قالوا إن ذلك يتعذر ومستحيل على البشر حتى يكاد يكون على الأنبياء، إنه يفضل مستحضر الوضوء كل لحظة وهو بيتوضأ لغاية آخره، هذا ليس مراد. ها؟ لا، هو الدليل الدليل العام، إنما الأعمال بالنيات. وفرقوا بين الإخلاص بقى بعد كده والصدق، الصدق استمرار النية، لكن الصدق ليس شرطا لصحة الأعمال. ها؟ المشقة والتعذر والتعسر بس. بدي في منهم قال كده، منهم اشترط الحقيقة. ها؟ نعم. وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، مش عايزين وسوسة، طالما بس أنا عايز حاجة واحدة بس خلاص، ألا يوجد ما يدل على أنك لم تنوي الوضوء. بمعنى إيه؟ واحد راح يتوضأ وبعدين غسل إيديه واستك وعمل كل السنن، وبعدين وهو مسك المية وغسل وجهه، وبعدين بيقول الله أنا بعمل إيه؟ ده ما كانش عندي نية، النية عزبت، عزبت بمعنى ذهبت، ده ما كانش ناوي ها عند غسل الوجه. لكن أفضل حاجة كما يقول الشافعية في بتفصيل في ذلك، أنك تنوي سنن الوضوء عند بداية سنن الوضوء، من أول غسل الوجه وما إلى ذلك، وتستحضر نية خاصة بفرائض الوضوء عند إيه؟ ملء كفك بالماء والتقاء الماء بوجهك بس، بعد كده خلاص بدون وسوسة. لو هتتوسوس خد بالأحناف وإن مفيش نية، مفيش نية ليست شرط، لكن إن المفروض يعني لو حصل لك وسوسة في نية الوضوء دي مرة في السنة مثلا، غير كده ما ينفعش. يعني إيه؟ إنك أنت تكون النية عند غسل الوجه، ده معنى كلام الشيخ. وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، أي التقاء الماء بأول جزء من الوجه بس. بعد كده ولو أنت غسلت الحتة دي النية عزبت، فكرت في أي حاجة تانية، يبقى خلاص تحققت النية وتسائرة إلى نهاية الوضوء، وكذلك في الصلاة. وحق طيب أي مقترنة الاقتران بذلك الجزء لا بجميعه، خلاص. وده شرط الصحة بتاع النية، إنها تقترن بجزء من الوجه بس لا بجميع الوجه. مش يجب إن أنا إيه قلت لك لو غسل الجزء ده وعزبت النية ذهبت وبيغسل بقية الوجه، خلاص صحت النية وأصبح وضوءه صحيحا. ولا يشترط أن تستمر النية إلى النهاية في غسل الوجه، ما يشترطش. وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه، لا يشترط أن تقترن النية بغسل جميع الوجه، ولا بما قبله، أي لا تشترط النية بما قبله. في حاجة اسمها استصحاب النية، معنى إيه؟ أنا ناوي الوضوء والنية هي موجودة مستمرة، النية في قلبي دي مستمرة إلى أن غسلت الوجه، خلاص يبقى كده الوضوء صحيح. يبقى ده معنى استصحاب النية، أي استمرارها. بمعنى حاجة واحدة بس، ان ما تجيش تقول لي انا بعمل ايه، غسل وجهه وبعد ما يغسل ايديه الله انا بعمل ايه، لا ده انت مش عارف انت بتعمل ايه بقى، يبقى نويتش اصلا، واضح. لكن لو النيه مستصحبه كده، انا عارف ان انا بتوضع عشان استبيح الصلاه، عشان استبيح الصلاه اللي هي محرمه عليا من غير الوضوء، يبقى خلاص النيه دي طالما تكفي وتصح العباده بذلك. ولا بما قبله، بما قبل غسل الوجه، ولا بما بعده، أي بما بعد غسل الوجه من غسل اليدين أو مسح الرأس أو غسل الرجلين. يبقى تقترن مع انغسال أول جزء من الوجه. ولو قال الانغسال مع النية لجاز، لأن ليس من الشرط أن تغسل أنت بنفسك، خلاص. فإذا صببت الماء على وجهك أو صب الماء على وجهك وأنت نويت الغسل، ارتفع الحدث عن نويت الوضوء، ارتفع عن وجهك الحدث وكان وضوءك صحيح. كما يقولنا في الغسل أيضا، من خرج في الطريق وكانت الدنيا تمطر مطرا شديدا، فتعمم عمم جسمه بالماء أو جسده بالماء أو بدنه بالماء وكان ناوي، يرتفع حدثه الأكبر، لأن في حاجتين، ها، إنه في انغسال وفي نية، كذا في الوجه. يبقى لا يشترط أن النية تقترن بما قبل غسل الوجه ولا بما بعد غسل الوجه ولا بغسل جميع الوجه، إنما يشترط أنها تكون موجودة عند غسل أول جزء من الوجه، معنى دقيق بس خلاص. فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر اللي هو أول جزء من الوجه رفع حدث من أحداثه. بيقول لك أنواع النيات اللي بينويها المتوضئ ده، أفضل النيات دي كلها ها نويت فرائض الوضوء او فروض الوضوء او اركان الوضوء، ها يبقى هنا دي النية دي تخرجك من كل النيات وخلاص، وفيها محض التعبد لله تعالى، ها محض الامتثال والتعبد لله تعالى. فرائض الوضوء، فروض الوضوء، اركان الوضوء لها ايه؟ يعني بلتزم بامر الله تعالى، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فدي افضل النيات ان انا انوي فرائض الوضوء. ليه؟ لو بجدد وضوء وكنت محدث قبل كده هيرفع حدث، تشككت في الوضوء ونويت فرائض الوضوء يرفع الحدث لو كان موجود واستبيح بها الصلاه، ها كان عندي سلس نويت فرائض الوضوء استبيح الصلاه، لان لو اصحاب السلس لو نوى رفع الحدث يبقى وضوءه باطل. ليه؟ لانه لا يرفع حدث، ده حدث دائم خلاص. وهكذا، فافضل النيات دي ان ينوي فرض الوضوء وانها فيها امتثال لامر الله تعالى، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه. فينوي المتوضئ عند غسل ما ذكر رفع حدث من احداثه، ينوي رفع حدث، هتيجي الاحداث بعد كده لكن نقدم لها مقدمه، ان كلمه الحدث دي امر عام يندرج فيه انواع من الاحداث، الاحداث الصغرى والوسطى والكبرى خلاص. فاذا انا اطلقت على العام اندرج كله تحت ده فيه، الا في مساله العمد فقط. يقول هنا كمقدمه برضه، لو هو متيقن ان هو نام ونوى وهو بيتوضا رفع حدث التبول او حدث التغوط متعمد كده، اقول له يبطل نيتك. ليه؟ لانك متلاعب. اما لو نوى رفع حدث اخطا فيه، ها فصح الوضوء لعدم تلاعبه، ها هو كان نايم نوى رفع الحدث الوضوء حدث قضاء الحاجه، ها عن سهو او غلط، اقول له صح مفيش حاجه. لكن لو نوى متعمد رفع حدث لم يوجد منه، يبقى رفع حاجه مش موجوده، ها فمتعمد ذلك يبقى لا تصح النيه دي. يبقى فينوي المتوضئ عند ذكر ما عند غسل ما ذكر رفع حدث من احداث، من اي بقى خريطه الحدث، لو نويت رفع الحدث بس كده خلاص، في اي نيه من النيات سواء بيرفع حدث اصغر او اوسط او اكبر، ولم يعين نوع الحدث خلاص مفيش حاجه، ولا حجمه كبير او اوسط او اكبر او اصغر مفيش حاجه، نويت رفع الحدث كده مطلقا. أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، في أشياء تفتقر إلى وضوء وأشياء لا تفتقر إلى وضوء. النوم لا يفتقر إلى وضوء، ولذلك وضوء النوم لا يرفع حدثا، وضوء حفاظة ها لكن لا يرفع حدثا، ولذلك لو توضأ للنوم فقط بدون تداخل نيات ثانية مع الوضوء ده، ها توضأ للنوم فقط، هذا لا يستبيح به أي شيء من مما يحرم على المحدث خلاص، لا يستبيح لا صلاة ولا طواف ولا مس مصحف ولا الأشياء المحرمة كما سيأتي، اللي هي الأشياء المحرمة على المحدث بأنواع الحدث. ليه؟ لأنه نوى الشيء لا يفتقر إلى وضوء، لا يحتاج إلى وضوء. نوى يقرأ القرآن، قراءة القرآن لا تفتقر إلى وضوء، انما مس المصحف هو الذي يفتقر للوضوء، ففرقوا بين المسائل. قراءة القرآن لا يفتقر إلى وضوء خلاص، ولذلك لو نوى الوضوء لقراءة القرآن لم يرتفع حدثه ولا يستبيح به شيء، ما استباحش به شيء من الأشياء التي إيه تباح بالوضوء خلاص. نوى الدخول على الوضوء للدخول على السلطان، مكروه عند الشافعية جائز، عند الملكية بل مستحب عند بعضهم خلاص، أقول له الوضوء ده لا يرفع حدث، لأن الدخول على السلطان لا يفتقر إلى وضوء خلاص. وهكذا نوى بقى إيه المفتقر إلى وضوء، إيه المفتقر فينوي طيب، أو استباحة مفتقر إلى وضوء، شيء استباحة أي محرم، شيء كان محرم عليه افتقر ليستبيحه ولوضوء، محتاج إلى وضوء، زي الصلاة، مس المصحف، الطواف، ما إلى ذلك، دي تحتاج مفتقرة إلى وضوء حتى تصح العبادة منه. أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء، أو ينوي فرض الوضوء من الأركان أو الفرائض أو الفروض، أو الوضوء فقط ينوي الوضوء فقط، أو الطهارة عن الحدث. لو نوى الوضوء فقط صح، ولو نوى الغسل فقط بدون أن ينوي فرض الغسل بطل. للعرف الشرعي هنا اللغوي، العرف اللغوي أن الوضوء كان غير معهودا قبل ذلك.